الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، نرحب بكم إلى درس اليوم، وفيه نواصل حديثنا عن التفسير الموضوعي. وقد سبق أن ذكرنا ماهية التفسير الموضوعي للموضوع القرآني، وفي هذه الحلقة سوف نذكر مثالا لذلك تحت عنوان الأسرة في القرآن الكريم. وسنقوم بتقسيم هذا العنوان إلى جزئين رئيسيين. الجزء الأول سنتكلم عنه في هذه الحلقة، وهو يتحدث عن تعريف الأسرة وأهمية الزواج ومنافعه وقواعد بناء الأسرة وعن العنوسة وأسبابها. ونعنون لهذه التفاصيل بعنوان جامع هو بناء الأسرة. وفي الجزء الثاني سنتكلم على الحياة الزوجية وأحكامها والطلاق وأحكامه والضوابط التي وضعها الإسلام لحماية الأسرة والحقوق الأسرية، ونعنون لذلك بعنوان جامع هو حماية الأسرة. أما الجزء الأول فهو بعنوان بناء الأسرة. ويبرز هنا سؤال هام، هو ما هي الأسرة وما هي قواعد بنائها؟ ويمكن لنا الجواب على هذا السؤال من خلال الحديث على المحاور التالية. المحور الأول تعريف الأسرة وأهميتها. المحور الثاني الزواج وأهميته ومنافعه. المحور الثالث قواعد بناء الأسرة. المحور الرابع العنوسة وأسبابها. وسنتناول هذه المحاور بالتفصيل كما يلي. المحور الأول وهو بعنوان تعريف الأسرة وأهميتها. أعزائي الطلاب، الأسرة في اللغة مأخوذة من الأسر، وهو الشد والعصب وشدة الخلق، والأسرة الدرع الحصينة، والأسرة أقارب الرجل وعشيرته، سموا بذلك لأنه يتقوى بهم ويشد بهم أزره. ويستعمل لفظ الأسرة في الجماعة الصغيرة التي يربط بينها رباط الدم والنسب، وتتوسع دوائرها من فخذ إلى بطن إلى عشيرة. هذا هو تعريف الأسرة، ويلاحظ فيه معنى التقارب والانسجام والتعاضد. ولأهمية الأسرة في الإسلام فقد ورد الحديث عنها في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وتعرض القرآن للحديث على كثير من أحكامها، ولم ترد لفظة الأسرة في القرآن، وإنما وردت ألفاظ بمعناها، منها الأهل والعشيرة، كما في قوله تعالى فدية مسلمة إلى أهله، وقوله وشهد شاهد من أهلها، وقوله إن ابني من أهلي، وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين، وغيرها من الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الألفاظ. ويعتبر نظام الأسرة جزءا أساسيا من نظام الحياة في الإسلام، بل هو قاعدة النظام الاجتماعي وأساس الحياة الاجتماعية الإسلامية، إذ لا يمكن وجود مجتمع بدون أسرة. وإذا افترضنا وجود مجتمع بلا أسرة فسيكون مجتمعا منحلا متجردا من القيم والأخلاق. أعزائي الطلاب، إن الرجل والمرأة قادران على الاستمتاع من غير وجود أسرة، ولكن ليس المقصود من الزواج بالدرجة الأولى الاستمتاع فحسب، إذ لا ينتج عن هذا الاستمتاع بناء مجتمع، بل إن علاقة مثل تلك لا تستمر إلا بمقدار قضاء المتعة والشهوة. ولكي نبني مجتمعا قويا فاضلا متماسكا، لا بد من إيجاد أسرة مبنية على أسس متينة، أهم هذه الأسس هو الزواج القائم على المودة والرحمة. وهنا يأتي تساؤل مهم، وهو: هل يمكن بناء أسرة من غير زواج؟ سبق أن أشرنا أنه لا يمكن أن يكون هناك لبنة أساسية لبناء المجتمع من غير زواج صحيح، فإن الزواج الصحيح له منافع عظيمة على الفرد وعلى الأسرة وعلى الأمة، وهذا ما سنتكلم عنه فيما يلي. أعزائي الطلاب، نتكلم عن الزواج الصحيح وأهميته من خلال المحور الثاني، الزواج وأهميته ومنافعه. ونقول: إذا كانت الأسرة لها الأهمية المذكورة، فإن أساسها هو الزواج الصحيح، إذ لا يمكن قيام أسرة بغير زواج، فهو الصورة الوحيدة لقيام الأسرة، فلا يمكن أن نتصور قيام أسرة على السفاح والمخادنة، إذ إن ذلك لا يمكن إلا في ساعات يسيرة من المودة، ولكن المودة والرحمة الأساسيتين في الزواج تحتاجان إلى استمرار بين الزوجين بخلاف السفاح والمخادنة. ولذلك كان الأصل في وجود البشرية كافة هو الأسرة المتمثلة في خلق آدم وحواء كزوجين، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله تعالى قادر على خلق البشرية من غير أب وأم، ولكنه جعل الأسرة أساس البناء لحكمة يراها، ولعل من هذه الحكم وجود الترابط والتلاحم بين أبناء الأسرة الواحدة، فلا يمكن أن يوجد ترابط ولا تلاحم بين أبناء السفاح وبين الأبناء المتفرقين. والزواج سنة إلهية ونظام كوني، وقد فضل الله البشر على ذلك، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، فالله سبحانه وتعالى خلق البشر من ذكر وأنثى، وقال: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، فهي فطرة إلهية فطر الله سبحانه وتعالى عليها الكون. والزواج سنة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، قال سبحانه: خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال سبحانه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فهذه هي سنة الزواج وأهميته، ولا بد أن يكون زواجا صحيحا. وما هي منافع الزواج؟ شرع الله الزواج لمنافع متعددة، من هذه المنافع أنه استجابة لأمر الله تعالى واتباع لسنن المرسلين، وفي الحديث أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح، متفق عليه. ومن فوائد الزواج ومنافعه تكوين الأسرة، وهذه من المنافع الهامة ولا يمكن قيامها بغير زواج. ومن منافعه أيضا أنه يحقق السكن والأمن والاستقرار، فلا أمن ولا سكن بغير زواج صحيح، قال سبحانه: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وقال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فالسكن لا يكون إلا بالزواج الصحيح، تشبيها له بالسكن الذي يأوي إليه الإنسان. هذه الآيات بيّنت أن الزواج سكن وأمن واستقرار، وليس مجرد لذة عارضة لا هدف لها، لأن اللذة العارضة لا تحقق السكن والإطمئنان. ومن منافع الزواج أيضا أن فيه إشباع للغريزة التي أودعها الله تعالى في الإنسان. قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر الله أن للإنسان شهوة وغريزة تتحقق بمثل هذه المنافع من الزواج ومن البنين ومن التمول إلى غير ذلك من الأشياء التي تحتاجها هذه الشهوة الإنسانية. وطريق قضاء هذه الشهوات هو الزواج الصحيح والتملك الصحيح، بل إن الاستمتاع المباح جعله الله من القربات كما في الحديث الصحيح: وفي بضع أحدكم صدقة، أخرجه مسلم. كما أن في الزواج إعفاف للنفس وحفظ للفرج، ففي الحديث: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وفي الزواج حصول للولد وبقاء للنسل، وهو من أهم المقاصد القرآنية والدينية. والشهوة إنما هي باعث وحاث عليه، قال سبحانه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. وقال الله سبحانه وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي الزواج إعانة على تدبر شؤون الفرد، فكلا من الزوجين مكمل للآخر. كما أن في الزواج قيام بالرعاية والمسؤولية، فقد قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الزواج أيضا تكافل بين أبناء المجتمع وترابط من خلال الأسرة، فتمتد علاقات الرجل والمرأة إلى أهل الاثنين. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فالنسب والصهر هو من علاقات الزواج. كما أن في الزواج راحة للنفس وإيناس لها بالمجالسة مع أحد الزوجين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ ففي ذلك من الأنس ما فيه. ننتقل بكم الآن إلى المحور الثالث، وهو قواعد بناء الأسرة. ما هي قواعد بناء الأسرة في الإسلام؟ قواعد بناء الأسرة في الإسلام تتمثل بما يلي: القاعدة الأولى: النهي عن الزواج بالكافرات. القاعدة الثانية: النهي عن الزواج بالمحارم. القاعدة الثالثة: اختيار الزوجين. القاعدة الرابعة: شروط في الزواج. وسنتحدث عن هذه القواعد بشيء من التفصيل كما يلي: القاعدة الأولى: النهي عن الزواج بالكافرة. وذلك لأن الأصل في العلاقة بين الإسلام والكفر المفاصلة والمقاطعة، كما قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، سورة البقرة. ومن المعلوم أن من أهداف الزواج السكن والاستقرار، وذلك غير متحقق بين المسلم والكافر. ولذا حرم الإسلام زواج المسلم بالكافرة وزواج المسلمة بالكافر، فلا يجوز الاقتران بينهما حتى وإن كان هناك من المصالح الدنيوية شيء كثير. قال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، سورة البقرة. وقال سبحانه وتعالى في الأمر بالمفاصلة بين المسلم والكافرة: قال ولا تمسكوا بعصم الكوافر، سورة الممتحنة. ويدخل في الكفر من كان كافرا أصلا أو من ارتد من المسلمين، فالمرتد يفصل بينه وبين زوجه أو بين المرأة المرتدة وزوجها. وهنا يأتي سؤال جزئي، وهو: ما حكم زواج المسلمين من أهل الكتاب؟ لأن أهل الكتاب هم جزء من الكفار. ونقول: لا يجوز مطلقا، زواج المسلم من الكافرة أو المسلمة من الكافر لما ذكر من الأدلة. وقد وردت أدلة على إباحة زواج المسلم من الكتابية من باب التخصيص، مثل قول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي فهن حل لكم. وقد أباح الله هذا الزواج بشرط الإحصان، والإحصان معناه العفة والحرية. واختلف العلماء في جواز الزواج بالنصرانية التي تعتقد أن الله ثالث ثلاثة، فقال الجمهور: هي داخلة في عداد أهل الكتاب فيجوز الزواج بها، وهذا لعله هو الراجح لظهور الأدلة في ذلك ولعمومها. الفرق بين نكاح الكتابية والمشركة. ما هو الفرق بين نكاح الكتابية والمشركة؟ حرم الله نكاح المشركة وأباح نكاح الكتابية مع أنهما كافرتان. وهناك فرق بين الكتابية والمشركة، فالكتابية تؤمن بوجود الله وتؤمن بشرع سماوي وبالجنة والنار، بخلاف المشركة فإنها لا تؤمن بشيء من ذلك. ولكن هنا يأتي سؤال: لماذا أباح الله زواج المسلم من الكتابية ولم يبح زواج الكتابي من مسلمة؟ الجواب على هذا التساؤل كما يلي: السبب هو أن الأمر مختلف بين الحالتين، فالقوامة في الشريعة الإسلامية للرجل، كما أن الأولاد في الإسلام يتبعون الآباء، وزواج المسلمة من كتابي يجعل الأولاد تبعا للرجل، وذلك بعكس ما إذا كان الزوج مسلما، فالزوجة تنتقل إلى بلد الزوج وتعيش تحت تأثيره وتأثير ظروف تلك البلد. وفي حالة الزوج المسلم كفل الإسلام حقوقا للزوجة بعكس أي دين آخر، فإننا لا نضمن أن تبقى المسلمة على دينها تحت تأثير البيئة التي ستنتقل إليها وتحت تأثير تلك البيئة والظروف التي ستنتقل إليها. كراهية الزواج من الكتابيات. ولكن مع إباحة الزواج من الكتابيات إلا أنه يكره، لما يلي من الأسباب: لأنها قد تؤثر على الزوج وعلى الأولاد، وخاصة إذا كانت المرأة قوية الشخصية والزوج ضعيف الشخصية. السبب الثاني: لأن في الزواج بها تقليل لفرص الزواج من المسلمات. السبب الثالث: لأن اختلاف الطبائع والعادات يفقد الزوجية الغرض منها، وهو السكن والمودة. هذه هي القاعدة الأولى من قواعد الزواج في الإسلام. أما القاعدة الثانية أعزائي الطلاب، فهي النهي عن الزواج من المحارم. والمحارم نوعان: محرمات على الدوام ومحرمات على التوقيت. فالمحرمات مؤقتا هن اللاتي يوجد مانع يمنع التزوج بهن، فإذا زال المانع جاز الزواج بهن، وهن كما يلي: المتزوجات لقوله تعالى: والمحصنات من النساء، ويلحق بهن المعتدات حتى تنتهي عدتهن لقوله تعالى: حتى يبلغ الكتاب أجله. المشركة فلا يجوز تزوجها حتى تسلم. الزوجة الخامسة فلا يجوز الزواج بها لأنها زيادة على ما أباح الله سبحانه وتعالى، وهن الأربع من النساء. المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا آخر. الجمع بين الأختين أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تجمعوا بين الأختين، وبين المرأة وعمتها وخالتها قياسا على الأختين. الأمة وهي المملوكة لا يجوز التزوج بها إلا بشروط: أن لا يكون لديه حرة، الثانية عدم القدرة على الحرة، الشرط الثالث أن يخاف العنت والمشقة. وهنا يلاحظ أن التحريم المؤقت ليس سببا في المحرمية، فإنه لا يصح بهذا السبب أن تتم خلوة ولا مصافحة ولا سفر، فإنما حرمنا من الزواج فقط، لكن هذه الأمور الأخرى ما زالت على ما هي عليه. لا تحرم المرأة بالزواج المؤقت على الخلوة بالرجل ولا غير ذلك من الأمور التي تؤدي إلى الفساد. أما النوع الثاني من المحرمات فهن المحرمات تحريما أبديا، وهن النساء اللاتي لا يجوز التزوج بهن أبدا. وأسباب هذا التحريم ثلاثة: النسب والمصاهرة والرضاع. فمحرمات النسب سبع، كما في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. فهن سبع، أي الأمهات، وإن علونا أمهات الأم إلى ما لا نهاية من هذا الجانب. والبنات أي بناتك وبنات أولادك إلى ما لا نهاية وإن نزلنا. والأخت الشقيقة، والأخت لأب والأخت لأم، والعمة أخت الأب من أي جهة، وعمات الأب وعمة الجد وعمة الأم، والخالة كذلك بالنسبة للأم، وكذلك خالة الأب والجد، وبنات الإخوة وبنات أبنائهم وبنات بناتهم. فهذه محرمات النسب. أما محرمات المصاهرة فهن المحرمات بسبب عقد المصاهرة، وهن خمس: أصول الزوجة وإن علونا، لقوله سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم. الثاني: فروع الزوجة مهما نزلنا، وهن بنات الزوجة وبنات أولادها وبناتها، لقوله سبحانه وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والتحريم في هذه المسألة يكون بالدخول كما هو عند الجمهور، أي بالدخول على الأمهات كما ذكر ذلك الجمهور، فإن العقد على الأمهات لا يحرم البنات، ولكن العقد على البنات يحرم الأمهات. زوجة الابن مهما نزل، لقوله سبحانه وتعالى: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. زوجة الأب وإن علا، لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. أخت الزوجة وعمتها وخالتها وإن علونا، هذه هي المحرمات من المصاهرة. أما المحرمات من الرضاع وهن ما كان تحريمهن بسبب الرضاع، لقوله سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ولما جاء في الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فتصير كل قرابة كانت سببا لتحريم الزواج على المرضعة محرمة عليه. واشترط العلماء للرضاع شروطا، منها أن يكون في الحولين، وأن تكون الرضعات خمس رضعات مشبعات. هذه المذكورات من المحرمات تحريما مؤبدا أو تحريما مؤقتا. ولعل العلة في تحريم هؤلاء النسوة هو ما يمكن استنباطه كما يلي: السبب الأول أن في ذلك مسايرة للفطرة. السبب الثاني: إن حصل خصام بين الزوجين فإنه قد يؤدي إلى خصام كبير بين الأسرة، والإسلام لا يرضى التفريق للأسر. السبب الثالث: في الخروج توسيع للروابط الاجتماعية، وكلما امتدت العلاقات بين أبناء المجتمع كان ذلك أمثل للروابط. السبب الرابع: أن في ذلك رفع للحرج الممكن بين المحارم. السبب الخامس: جاء في الطب الحديث أن القرابات يمكن أن تحصل بينها الأمراض الوراثية. وكذلك جاء في المحرمات من الرضاع، فالرضاع يمكن أن يكون سببا لكثير من الأمراض الوراثية. هذا هو الأساس الثاني من أسس الزواج في الإسلام. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى المحور الثالث أو القاعدة الثالثة من قواعد الزواج في الإسلام، وهو في اختيار الزوجين وشروط ذلك الاختيار. فمن الأسس في اختيار الزوجين حرية كل منهما في الاختيار، الحث على حسن الاختيار، مشروعية النظر إلى المخطوبة، وينبغي في كل هذه الأمور تحري موافقة الشرع وعدم السير وراء الهوى والانجرار وراء الشهوات. وقد وردت هناك ضوابط تتمثل في شروط الزواج حث عليها الإسلام، ولا بد من الإتيان بها عند اقتضاء الزواج. وأهم هذه الشروط شرطان أساسيان: الشرط الأول الولي، أي وجود ولي المرأة، فلا نكاح إلا بولي من غير تفريط ولا إفراط، فلا إعضال ولا إجبار. لا يجوز للولي أن يعضل ويمنع الزواج، ولا يجوز له أن يجبر موليته على الزواج الذي لا ترغب فيه. والشرط الثاني هو المهر، إذ لا يصح النكاح بغير مهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية طيبة بها نفوسكم. أما الآن فننتقل إلى المحور الرابع في هذه الحلقة، والذي بعنوان العنوسة. والعنوسة هي إحدى الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي ظهرت في مجتمعنا وكثرت، ولها آثار سلبية في حياة المجتمع. ومن أسباب هذه الظاهرة عدم استجابة الأولياء لتزويج بناتهم لأغراض يرونها تتعلق بشهواتهم أو مآربهم الخاصة. السبب الآخر دعوات تأخير الزواج والثقافة الواردة إلينا من الشرق أو الغرب. السبب الثالث الخوف من تكاليف الزواج عند المقدمين عليه، سواء من الرجال أو من الإناث. السبب الذي يليه الطمع وعدم التيسير في المهور من قبل أولياء الأمور. كذلك التشدد في مواصفات الزوج والزوجة. كذلك العزوف عن تعدد الزوجات. كما أن هناك سببا وجيها، وهو العزوف عن المطلقات، فقد تكثر المطلقات في المجتمع ولا يتزوجن مرة أخرى. وهذه هي أسباب العنوسة التي تقتضي منا عملا علاجيا لها بالترغيب بالزواج، بنشر ثقافة الوعي وأهمية الزواج. أعزائي الطلاب، يمكن لنا أن نلخص هذه الحلقة في السطور التالية. تحدثنا عن بناء الأسرة، والتي هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع والأمة، وعرفنا أن أساس ذلك البناء قائم على الزواج الصحيح بشروطه القائمة على الاختيار والحرية، حيث إن للزواج منافع عظيمة تحفظ المجتمع من الانحراف وتكون لبناته على تقوى من الله. ولكن هناك قواعد في بناء الأسرة ينبغي أن يقوم عليها، ومنها النهي عن الزواج بالكافرة، والنهي عن الزواج بالمحارم، وحسن اختيار الزوجين، وتوفر شروط الزواج من ولي ورضا وعقد ومهر. ثم قد ذكرنا في هذه الحلقة ظاهرة العنوسة وأهم أسبابها التي قد تؤدي إلى قلق أبناء المجتمع. ولأن الزواج بهذه الأهمية في بناء الأسرة، فهذا يجرنا إلى سؤال، هو: هل هناك قواعد ضابطة للزواج؟ وهل جاءت أحكام مبينة للقضايا التي قد تظهر بعد الزواج للمحافظة عليه؟ هذا ما سنجيب عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفسير موضوعي. إعداد وتقديم دكتور عبد الحق القريني. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. إخراج رياض المحيي.